من عبده ورسوله. أما بعد فنستمر الأسئلة مع سعادتنا هي مجموعة نبأ بها. السؤال الأول ما وجه صرف الإشكال الوارد بين قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فكيف يدفع هذا التعارف؟ يجيبون أنفسكم وخير. هو ولا شك أنه يوجد التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أصلح وأبيه إن صدق. والعلماء في هذا التعارض أقاموا عدة وجوه لدفع هذا التعارض وعدة أجوبة لدفع هذا التعارض، فبعضها هذه الأجوبة لا يصح أو غير صحيح أو لا يقوى أو أنه ليس قوي، وبعض الأجوبة فيها شيء من القوة. نسأل منها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، منها أنهم أجابوا على الحديث بقوله يوجد حد مضمر وهو المضاف بقوله أفلح وأبيه إن صدق، والمضمر ها هنا هو وربي، أي أفلح وربي أبيه إن صدق. قالوا أنه إذا كان في هذا التقدير فلا تعارض بين الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وبين قوله أفلح وأبيه صدق، إذا قدرنا هذا المضمر وهو المضاف إلى أبيه. هذا الجواب في حقيقة الأمر أنه يخالف الأصل، لأن الأصل عدم الإضمار، الأصل في الكلام الاستقلال ولا يحتاج إلى إضمار، الإضمار على خلاف الأصل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أنه فتح هذا الباب في المضمرات لا لزم كل من وقع في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أن يوجد له مضمرا، وبالتالي لا يكون هناك وقع في المخالفة الشرعية إن قدر هذا الإضمار. فالإضمار على خلاف الأصل وهو يحتاج إلى دليل بخلاف الاستقلال هو على الأصل ولا يحتاج إلى دليل. فيه جواب آخر للجمع أو للجمع بين الحديث الأول والناهي والحديث الثاني، أنهم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، حملوه على الخصوصية، أي أنه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى إلى غيره. والخصوصية باعتبار كون النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى وأعلمهم إخلاصا وتوحيدا، لذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره. ولهذا قالوا أنه جاز له هذا بالنسبة لقوله أفلح وعزيز سبق، ولا يجوز لغيره. هذا الجواب أيضا يتلاشى إذا علمنا أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، لأن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشمله خطاب الشرع، يعني أن الآمر يدخل في الأمر، وأن العمومات الشريعة وخطابات الشريعة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وجد دليل يخصصه دون بقية أمته. إن كان هذه المسألة أصولية، مسألة فيها خلاف أصولي، لكن ما عليه أهل الحق في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب العام وفي الأوامر العامة، سواء كانت هذه أوامر هي طلب فعل أو طلب ترك، إلا إذا وجد دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته. وحيث أنه لا دليل فالأصل فيه التأسي، الأصل فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة فيه ذلك. لذلك كان هذا الجواب غير سليم. أيضا فيه جواب آخر يرى هؤلاء أنه أن مثل هذا الكلام الذي تضمن شركا أنه لا يقصد أو لا يقصد به، وإنما يرى ذلك في ألسنتهم وفي خطاباتهم ولا يراد بذلك اليمين، لذلك لا يؤاخذ من تكلم بهذا، أي لا يؤاخذ من لم ينوي ولم يحصد بذلك الشيء. قوله تعالى فيؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا أيضا جواب غير موفق، لأن مثل هذا يقال أن كل من كان له عادة في الكلام وجرى في كلامه بعض الألفاظ المنهي عنها أو القبيحة وجرى على لسانه أنه يجوز ألا تنهاه عن ذلك، وهذا أيضا مخالف لما ورد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمطر على سعد بن أبي الوقاص لما حلف باللات والعزى، لما حلف باللات والعزى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم أكثر عن يسارك ثلاثا، ثم تعود ثم لا تعود. فلو كان هذا الأمر مثل هذا جاري في لسانهم، قال هذا يجري في لسانهم وخطاباتهم، لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإنما يمكن أن يكون أقرب، يمكن أن يكون أقرب جواب إلى الصواب، وأن يقال أن مثل هذا الحلف بالله بغير الله، القسم بغير الله، كان معروفا أو كان جائزا ابتداء قبل أن يتمكن ويستقر الإيمان في صدور المؤمنين. ثم بعد ذلك ورد النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك كما في رواية. وعلى هذا الأساس يقال أن الجواب الذي يقترب من الصواب يقال أنه كان في بداية الأمر أنه جائز كما كان الشأن بالنسبة للخمر، قد كان الخمر في بداية الأمر جائزا، ثم بعد ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن شربها وأمر باجتنابها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. كذلك مثل السجود كان موجودا عند الأمم السابقة، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. بعد ذلك ورد في شريعتنا نسخ مثل هذا الفعل، عد شدا من سجد غير الله. فإذا أقرب جواب لهذا أن يقال أن أنه قالها وقت ما كان الأمر جائزا ثم نهى عن ذلك كلية بعد استقرار الإيمان في قلوب المؤمنين. السؤال الآخر: هناك مسألة اختلف فيها بين متساهل ومتشدد، ألا وهي الأمور التي يمكن أن تغتفر للخاطب الملتزم ظاهرا، ذلك بالنسبة للجانب الأخلاقي. الذي أجازه الشرع بالنسبة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، قد وردت في ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم استطاع أن ينظر إليها فليسأل. قال في الحديث الآخر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فأجاز الشرع نظر الرجل إلى مخطوبته أو إلى خطيبته لأن النظر يكون كما قال أوفق للعاقبة وحسن العاقبة والتوافق بين الزوجين، لأنه قد يراها فلا تعجبه أو قد تراه فلا يعجبه. وعلى الأساس شرع النظر بالنسبة للخاطب، الخاطب له أن ينظر إلى مخطوبته إلى كل ما يدعوه إلى نكاحها كما ورد في الحديث. هذا أمر جائز شرعا مع اختلافهم كما هو معروف، مع اختلافهم في الحد النظر، هل ينظروا إلى الوجه والكفين فقط أم ينظروا إلى الوجه والكفين والقدمين، أم له أن ينظر إلى هذه وإلى مواضع تجمع اللحم، أم أنه يجوز له أن ينظر إليها جميعا. على خلاف أهل العلم، والجمهور قصروا على الوجه والكفين. وعلى كله والخطاب موجه للذكور دون الإناث. لكن فيه أمور فيها تفصيل بالنسبة للخاطب، هذا إذا كان جاز له أن ينظر إلى مخطوبته فليسوغ له أن يتكلم معها، فليجوز له أن يجلس معه، فليجوز له أن يخرج معه. المكالمات الهاتفية التي تقع بين الخاطب والمخطوبة إما أن تكون في إطار الاتفاق على إعداد الزواج بعد الاستجابة له، وبقدر الحاجة وأمن الفتنة جاز للرجل أو المرأة أن تكلمه أو تكلمها في هذه المكالمات، والأولى أن يتولى وليها لدفعا للريبة ودفعا للشك. أما المكالمات الهاتفية التي تقع في إطار التعارف أو في إطار التقارب هذا ممنوع شرعا، فهذا ممنوع شرعا لما يعلم أنه يؤدي إلى طريق غير صحيح، وما أفضى إلى حرام فحرام. ولهذا منع الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. والمرأة الأصل ألا تخاطب الرجال إلا عند الحاجة وبقدرها وإذا أمنت الفتنة، ولا يجوز لها أن تخضع للقول. لهذا نجد أن المرأة الملبية المحرمة الملبية لا يجوز لها أن ترفع صوتها أمام الرجال الأجانب، كما أن المرأة في الصلاة إذا انتاب أو أناب الإمام يعني أو أخطى الإمام أو التبس عليه في صلاته لا يجوز لها أن تسبح له، وإنما تصفق بخلاف الرجل الذي يسبح لمن الإمام الذي وقع في الخطأ والسهو. فإذا الحاصل أنه لا تجوز مثل المكالمات الهاتفية، وهذه في إطار أو في أو ضمن التعارف والتقارب هذا لا يجوز وهو غير مغتفر. أما إذا كان في كما قلت آنفا، إذا كان يراد من ورائه إعداد عدة الزواج ويسأل عن أشياء واجب توفرها في مسائل الزواج فيجوز ذلك، ولكن بقدر الحاجة. وكما أسلفت أيضا أنه إن قام بها وليها وأولى وأفضل دفعا للفتنة ودفعا لكل ريبة. أما الجلوس مع مخطوبته فلا يصح ولو كان معه محرما، لو كان محرم لها أيضا لا يجوز، ولا يجوز الخروج معها ولو مع وجود محرم من باب أولى، لأن وجود مثل هذا طريق لإثارة الشهوة، ولا يجوز ثوران الشهوة إلا من زوجة أو مملوكة، وما عداهما فلا يجوز. قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. على الأساس لا يصح لهذا الخاطب، نقول خاطب مش العاقب، مخاطب قبل إجراء العقد الشرعي لا يجوز له الخروج معها، لا يجوز له ولو مع ذي محرم الجلوس معها، كما لا يجوز بالنسبة له أو بالنسبة لها ما يسمى بخاتم الخطبة، هذا لا يعلم له أصل في الشريعة، لا يعلم له أصل في الشريعة خاتم الخطبة، الرجل المرأة على أنه خاطب أو هي مخطوبة له، بل الرجل أشد، لأن خاتم الخطبة فيه هذا المنكر الذي لا أصل له، وفيه أن الخاتم يكون من ذهب، وذهب عن الرجال محرم كما في أحاديث واردة في ذلك. هذه في الجملة الذي نقوله بالنسبة للخاطب بالنسبة لمخطوبته نعم عند الله. سؤال آخر، هناك أم تسأل عن حكم عملية رفع نبيضتين، فهذا بطلب من اختصاص الطبيب، وسبب هذه العملية أن صحة المرأة أصبحت لا تحتمل، لا تحتمل حمل مرة أخرى، علما أنها أم لخمسة أطفال والسادس سقط لها في الشهر الخامس، وهذا راجع لظروف صحتها، وهي تقول إنما عندما تكون حاملة خلال الأشهر الأخيرة تصاب بشلل نصفي، وأعراض أخرى، ولا تقدر على شرب الحبوب منع الحمل، وهي تقول أن هذه الطبيبة إنسان كفء وذو خبرة في مهنتها، فخيارتها بين العملية أو أنها تستعمل مسائل أخرى. إلا تابع هذا الأصل، عدم جواز قطع النسل أو تحديد النسل بصورة نهائية إلا عند الضرورة بعد تقرير الذي يقدمه الأطباء الأكفاء المعتبرون في خبرتهم، كوجود مثلا في رحمها ورم، قد يكون ورم سرطاني مثلا، أو خافت أو أنه يخشون أنه إن حملت تتعرض للهلاك، أن يكون ذلك خوفهم خوفا غالبا أو يقينيا، مثل هذا أو في مثل هذا يجوز قطع النسل أو استئصال الرحم لدفع التهلكة، ولأنه كما هو معروف في الشريعة إذا تعارضت مفسدتان يؤخذ بأهون المفسدتين، في مفسدة هلاك الأم أو فيه مفسدة إزالة هذا الرحم، في هذا الحال يؤخذ بأهون المفسدتين وأخف الشرين. هذا كله إذا كان يغلب على عليها الهلاك أو أنها تتضرر بالحمل والوضع، في هذه الحال جاز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه العملية لاستئصال رحمها أو لربط كما ذكر السؤال لربط الجبهتين. أما إذا كان الضرر هذا مؤقت بحيث أن المرأة تشعر بضعف أو بهزاج أو ما إلى ذلك، لكن تحتاج إلى شيء من الراحة، الراحة من حيث الإنجاب، في هذا الحال لا يسوغ لها أن تحدد أو تقطع النسل، لأنما جاز لها أن تباعد بين فترات الولادة، بين الولد الآخر يجوز لها أن تباعد بين الولادات، وجاز لها أن تستخدم في هذا الحال مع الطبيب المختص الموانع أو العوازل التي تحول دون الإنجاب. هذه إذا كانت كذلك فتستعمل هذه أريثما تعود إلى صحتها فتعود إلى وظيفتها الطبيعية وظيفة الإنجاب. العلم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في سؤال يتضمن جملة من الأسئلة، يقول السائل: هل الأب إذا كان مهملا لأبنائه حتى وإن كان يدفع النفقة لهم عند حاضنتهم، هل تجب له الولاية في حق بناته يوم عقد النكاح عليهم؟ أو بصورة أخرى، إذا كان الأب مهملا لأبنائه هل يصح العقد الشرعي من دون حضوره سواء كان قريبا أو بعيدا، عالما بأمر هذا العقد أم لا؟ أي هل الولاية تنزع من صاحبها جراء تفريط هدية؟ الجواب على هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا شك أن الأب له حق الولاية على بناته، وهو أحق بها عند الرأي الراجح من أقوال أهل العلم ومذهب الحنابلة، خلافا للأحناف الذين يقدمون الأولاد على الآباء باعتبار العصبات، يعني جهة القرب البنوة تقدم على الأبوة، وهذه تقدم على الأخوة، والأخوة تقدم على العمومة، الجهات الأربع في التعصيب. لكن كما قلت الأب أحق بتزويج ابنته وموليته لأنه أشد شفقة من غيره وأحرص على الكفء بالنسبة لها، ولأنه تلحقه الغضاضة في حالة ما إذا لم يزوجها بكفء، يعني العار لاسقه إذا كان لم يزوجها بكفء. هذا الأب له الحق في الولاية على بناته على بنته أو موليته، لا ينازعه في ذلك أحد من أولياء، غير أنه كما هو معروف أيضا في الشريعة أن هذا الحق إذا كان صاحبه يؤدي مهامه كولي على ابنته يحرص على مصلحتها ويحرص على أداء الكفر لها. فإذا كان الأب هذا مقصرا أو عاجزا عن أداء هذه المهمة وهي مهمة الولاية باختيار الكفر لها بسبب فقد الشرط من شروط الولاية وهو عدم الرشد، أو كان مختلا في نظره يعني لا يعرف الصواب من الأصلح من غيره لهرم أو لكبر سن يعني، أو كان مشتغلا بأسقامه وأدمه بحيث لا تعنيه سوى آلامه وأسقامه ومرضه، ولا يبالي بما إذا كان المرأة قادمة إليه الكفر أم لا، أو كان رجل لا يبالي الأصلح أو الأفسد، ففي هذا الحال يجوز أن يكون الأبعد عن أن تنتقل الولاية منه أي من الأقرب إلى الأبعد عنه، كما نص ذلك فقهاؤنا. هذا بالنسبة لكل ولاية إذا فيها اختلال شرط من الشروط فإنها تنتقل، ومن بينها عدم الاشتراك أو عدم مبالاة بمن تحت ولايته، أي أنه قد لا يختار لها الرجل الكفء لها، بل قد يصدمها إلى رجل فاسق أو غير ملتزم أو بعيد عن الشرع. في هذا الحال رجل مختل في نظره لا يعرف الصالح من الصالح، والواجب في هذا الحال أن يتولى أمرها من يختار لها الكفء من الرجال زوجها. يقول أيضا: هل تسمية المهر يصل إلى مرتبة الوجوب أم الإلزام؟ بحيث هذا الأخير إذا كان لازما لا يترتب عنه إثم في تركه. يجوز الزواج أو التزويج من غير ذكر، يجوز الزواج من غير ذكر المهر، وقد أشارت إلى ذلك الآية. ولا جناح عليكم في الآية هذه أو فرضتم لهن فريضة أو ضمتم الآية إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أنه لا جناح، أي أنه ليس فيه إثم، هو جائز إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. حتى عدم تسمية المهر الفريضة المهر في حال عدم تسمية المهر أيضا جائز، لكنه للمرأة إن حالة عدم تسمية المهر عندها مهر مثل إن دخل بها وطلقها أو دخل بها لها مهر مثل، وإن طلقها ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة، كما في قوله تعالى: ومتعون على الموسع قدره والمقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أما تسمية المهر فيستحب تسميته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج أولاده ولم يخلو العقل من تسمية المعرض. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا ما العقوبة المترتبة على المرأة المتناولة لدواء تسبب في إجهاض جنينها مع علمها بتأثيرات الدواء. ألا لا تختلف من حيث ترتب الدية والكفارة كحق لله وحق للعبد بالنسبة للمرأة التي أسقطت عمدا جنينها بدواء، والمرأة التي أسقطت جنينها بسبب العلاج الذي أرادت أن تأخذه فسقط جنينها. من حيث يعني ترتب الآثار هذه، ما من حيث الإثم ومن حيث العقاب، لا شك أن المتعمدة في إنزاله وإجهاضه أنها آثمة. أما الفاعل ذلك خطأ بسبب العلاج أرادت تعالج نفسها ولم تعلم أن ذلك الدواء يؤثر على الجنين فيسقطه، هذه لا إثم عليها إن شاء الله. هذا من حيث الإثم. يفترق الصورة الأولى عن الصورة الثانية، لكن من حيث ما بمعنى أن المرأة هذه أو تلك يجب عليها كحق لله سبحانه وتعالى الغرة أو نصف عشر الدية. نصف عشر الدية تتمثل في خمس من الإبل، وهذه المرأة ذات يعني المرأة لا تشارك في هذه الدية، بل يصير إلى ورثة جنينها. اللهم إلا إذا كان أولياء المرأة تنازلوا عن ذلك، إذا تنازلوا عن ذلك فليس عليها أن تدفع أي شيء إذا تنازلوا عن هذه الدية. هذا بالنسبة لحق الآدمي. أما بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى فيجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، إذا أكيد إذا نزل الولد أي نفخ فيه ثم أجابته، نفخ فيه الروح ثم أجابته، نحن نتكلم بعد تكوينه ونفخ الروح فيه. فالواجب عليها صيام شهرين متتابعين بالنظر إلى عدم وجود رقبة تعتقها، النظر إلى عدم وجود رقبة تعتقها. الواجب في الحالة هذه أن تصوم شهرين متتابعين إذا قدرت على ذلك. فرأي الحنابلة أنه إذا لم تستطع أن تصوم يبقى الصيام في ذمتها، لأنه لم يذكر في الآية أنه تنتقل إلى الإطعام. لكن رأي آخر للحنابلة وأيضا لمالك رحمه الله وهو أيضا للإمام الشافعي أنه إذا لم تستطع الصيام شهرين متتابعين عليها بإطعام 60 مسكينا إلحاقا سياسيا بكفارة الظهار وكفارة المجامع في رمضان. صيام شهرين متتابعين يعني العتق فإن تعذر الصيام فإن تعذر الإطعام، ويبقى الإطعام في ذمتها إلى حين تقدر. هذه بالنسبة للمرأة التي أسقطت جنينها بفعل الدواء الذي أخذته للعلاج، سواء كان ذلك تقصدا منها بإسقاطه أو لم يكن قصدها إسقاطه، ويترتب هذا الحكم، غير أن القاصد في إسقاطه آثمة في فعلها هذا، والواجب عليها أن تتوب عن فعلتها هذه، بخلاف الأخرى التي كيف لا يترتب عليها إثم في الفعل. العلم عند الله سبحانه وتعالى. يأتي السؤال الذي يلي: إذا كثرت الشمس في أحد الأمصار الإسلامية، هل على باقي الأمصار صلاة كسوف في حقهم من دون كسوف الشمس في مصرهم؟ الظاهر والله أعلم من نصوص الشرع أن صلاة الكسوفين تتعلق بمن رأى هذا الكسوف، يعني كسوف الشمس أو كسوف القمر، فهي تتعلق بهؤلاء ولا تتعلق لبقية البلدان أو الأمصار الذين لم يروا هذا الكسوف. وقلت الظاهر لأن الأحاديث الواردة إنما علقت ذلك بالرؤية، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، في رواية ظنها لعائشة رضي الله عنها أنه قال: إذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وتصدقوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. فهذه الأحكام مبنية على الرؤية، إذا رأيتم ذلك، أو إذا رأيتم شيئا من ذلك، يعني تعلق الحكم هذا بمن رأى هذه الظاهرة التي هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. من رآها وجب عليه أن يفزع إلى ذكر الله، إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى التصدق وإلى الاستغفار. أما من لم يرى ذلك فلا يلحقه الحكم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. تصدقوا وكبروا وصلوا وتصدقوا، فهذه الأحكام مبنية على الرؤية، إذا رأيتم ذلك، أو إذا رأيتم شيئا من ذلك، يعني تعلق الحكم هذا بمن رأى هذه الظاهرة التي هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. من رآها وجب عليه أن يفزع إلى ذكر الله، إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى التصدق وإلى الاستغفار. أما من لم يرى ذلك فلا يلحقه الحكم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فيه هذا وضع لنا أسئلة كثيرة، نحن نقتصر ربما على ثلاث أسئلة فيها ثم نترك البقية ليوم آخر. سؤال يقول: هل القزع معناه حلق القفا أم حتى قص داخل، حتى القص داخل في معنى القزع؟ طيب. القزع مراد به أو آت من تقزع السحاب، يعني تقطع السحاب، وسمي بذلك لأن ما يأخذه من الشعر شبيه بتقطع السحاب في السماء أو تقزعه. ولا بأس أن نبين قبل أن نذكر حكم القزع أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في كل شيء، ومن عدل أن يوحد المرء ربه سبحانه وتعالى وأن لا يجعل له شريكا وأن يطيعه ولا يعصيه. ومن ذلك أيضا أن المرء يكون عدلا مع غيره من الناس بحيث يعطي كل ذي حق حقه، فلا يجوز له أن يظلم غيره. ورجل أيضا الواجب عليه أن يعدل بين زوجاته إن كان له أكثر من زوجة، فلا يخصص إحداهن على الأخرى ولا يفضل إحداهن على الأخرى. كذلك بالنسبة لأولاده واجب عليه أن يعدل بين أولاده، فلا يجوز له أن يخصص بعض الأولاد عن بعض ولا أن يفضل بعض الأولاد عن بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير، وفيه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى أن السلف الصالح كانوا يعدلون بين أولادهم في القبلة بحيث إذا قبل هذا يقبل آخر أيضا ويعدل بينهم حتى لا تكون هناك بغائن أو أحقاد بين الأولاد. وكذلك أن يعدل في القول ولا يقول زورا ولا يظلم أحدا بقوله ولا يبخس الناس أشياءهم بكلامه. وأن يعدل الرجل أيضا في جسده في ذاته، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس، فسماه جلسة الشيطان. فواجب أن يجلس إما كله في الظل أو كله في الشمس، فيجوز له أن يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس، فهذا من عدم العدل في الجسد. ومنه أيضا لا يجوز للرجل أو للمرأة أن تتنعل بنعل واحدة، فهذا نسبة الشيطان كما في الحديث. واجب عليه أن يعدل أيضا في تنعله، يلبس هذا النعل ويلبس النعل الأخرى، فيجوز أن يمشي بنعل واحدة. كذلك أن يعدل المرء في شعره، فلا يجوز له التقزع هذا أو القزع، بحيث أنه كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي رأى على رأس ابنه قزعا، قال: احلقه كله واتركه كله، يعني أما يحلقه ويعدل في شعره وأما أن يتركه، أما أن يحلق البعض ويترك البعض هذا يجوز، ويدخل في النعل الوارد من حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والقزع له صور كلها تدخل فيه وتتناول عن النهي. القزع إما أن يأخذ أو يحلق مقدمة رأسه ويترك الباقي، وإما أن يحلق الجوانب جوانب رأسه ويترك ما فوق الرأس، أي وسط الرأس يتركه ويحلق الجوانب. وهذا الفعل يفعله الأوباش كما هو معروف، فاستفد من الناس. وإما أن يحلق وسط رأسه ويترك الحواس، نحو ما نلاحظه عند الرهبان وعند القسيسين، عند خدام الكنيسة يعني من النصارى في الجملة، أنهم يحلقون الوسط ويتركون الحواشي. ومن القزع أيضا أن يأخذ بعض الرأس من هنا ويترك البعض الآخر، يعني يأخذ جملة من الشعر في جهات معينة ويترك البعض، فهذا من عدم العدل في الشعر. يجب عليه إما أن يعدل قصا في كل جوانب شعره، يعني أن يعدل في كل جوانب شعره، وإما حلقا أن يحلق جميع شعره، أما في الحديث السابق حلقه كله واتركه كله، فإن أخذ منه يجب أن يعدل في كل شعره، لا يأخذ جانب ويترك الآخر، لا يأخذ الوسط ويترك الحواشي، ولا يأخذ الحواشي ويترك الوسط، ولا يأخذ الأمام ويترك الوراء. هذا كله من القزع، وقد ورد الحديث عن النهي عن القزع، ويدخل في باب كما قلت آنفا عدم العدل في الجسد الذي أمرنا سبحانه وتعالى أن نحافظ عليه وأن لا نتصرف فيه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، أي بورود النص على تغيير ما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، فخلقه في أحسن صورة، فكما قال عليه الصلاة والسلام قال كل خلق الله حسن، أليس فيه ذميم وفيه كذا وفيه كذا، ما خلق الله سبحانه وتعالى كل حسن، وأن كان هذا شكله كذا وذاك شكله كذا، كل خلق الله حسن. هذا بالنسبة لمسألة القزع. فيه مسألة أخرى، قال يقول يقال أن كلمة صحة معناها صخرة في النار، هل هذا القول صحيح؟ وهل يجوز قول عقصة بعد الأكل والشرب أم لا؟ الأمور الغيبية التي ليس لنا لا تدخل في علم الشهادة، إنما تدخل في عالم الغيب، هذه تحتاج إلى دليل من نص من كتاب أو سنة حتى نثبت. الأمور التي ليس فيها دليل من كتاب والسنة هي مجرد قول، لا يمكن الاعتقاد فيها إلا إذا وجد دليل فيها من كتاب أو سنة. ظاهر أن هذه اللفظة مراد بها خاصة هذا الحكم، يراد أنه رفقتك الصحة ولا تكون بالصحة والعافية مثلا، فاختصرت فأصبحت هذه الكلمة تعني هذا تعني معنى الصحة والعافية، أو ربما من الصحوه، ربما أنه المقصود منه أزال إذا التقى به فقال هذه الكلمة أنه أراد بذلك ذهاب عنك الغفلة و كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك الباطل أو الغفلة أو الصبا وما إلى ذلك. فإما أن تكون زوال هذه الأخلاق عليك أو يقصد به الدعاء لك بالصحة والعافية خاصة عند الأبي. وهنا يجدر التنبيه إلى مثلا أنه لا ينبغي من مثل هذه الكلمة أن تكون في تحل محل السلام. لا يجوز عند اللقاء أن يقول له صحة مثلا ولا يقول له السلام عليك. فهذه لا يجوز أن تستبدل هذه الكلمة بهذه. لكن إذا وجدت وقصد بها حال الأكل أو الشرب قال له هذه الكلمة فأرجو أن تكون هذه الكلمة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحديث اتقوا الله ولو بشق تمرة. قالوا فإن لم نجد قال فقال فإن لم تجدوا قال فبالكلمة الطيبة. إذا كانت كلمة طيبة قال له مثلا بالصحة بالعافية هذه داخلة في عموم الكلمات الطيبة التي تجسد وتقوي أواصر الأخوة بين الأفراد أو أفراد المجتمع الواحد لأن عند الله سبحانه وتعالى. قال هنا سائل أيضا يقول ما حكم دعاء المرأة هل تقول وما أنا من المشركين وأنا من المسلمين أم تقول وما أنا من المشركات وأنا من المسلمات في يعني في دعاء الافتتاح وجهة الوجه الذي اتطرق سماوات الأرض حميد المسلمان وما أنا من المشركين من نصارى المشركين حين آتي من الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أو أول المسلمين. هذه في الحقيقة المسألة راجعة إلى مسألة أصولية يعني في مسألة الجمع الذي ظهر فيه علم التذكير هل يدخل فيه النساء أم لا. ولا يخفى أن في هذه المسألة فيه أمور أجمع عليها العلماء على أن النساء قد يدخلن في بعض الألفاظ وبعض الألفاظ لا يدخلن فيها مثل الجمع الخاص بالرجال لا يدخل فيه النساء كالرجال مثلا لا يدخل فيه النساء والنساء لا يدخل فيه الرجال وبعض الألفاظ يدخل فيه النساء والرجال كلفظ الناس مثلا تدخل فيه الرجال والنساء وكألفاظ الجمع الأخرى التي تأتي بأدوات بعض الأدوات أدوات الاستفهام أو أدوات الشرط هذه يدخل فيها الذكور الإناث. أما الخلاف في هذه المسألة في الجمع الذي ظهر فيه علامة التذكير كالواو والنون بالنسبة للجمع المذكر سالم أو ضمير الجمع كقوله تعالى أكلوا واشربوا ولا تسرفوا هل أو كما قلنا الواو كالمسلمين أو الصابرين أو المتقين أو ما إلى ذلك هل يدخل النساء في هذا العموم أم لا. الصحيح من القولين معروفين عند علماء الأصول أن النساء يدخلن في الجمع الذي ظهرت علامة التذكير فيه وهذا الجمع يشمل ويتناول النساء أيضا. ذلك بأن المعروف في خطابات الشرع سواء كانت أوامر أو نواهي أجمعوا على دخول النساء فيها، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هدى للمتقين، أو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا آمنوا إلى آخره، كل هذه أجمعوا على دخول النساء فيها، لأن الخطابات هذه وردت بعلم التذكير والنساء يدخلن فيها بالإجماع. من جهة أخرى أن المعروف في لغة العرب ما يسمى بتغليب التذكير على التأنيث، فيغلبون التذكير على التأنيث في مواطن ستة، وليس معنى ذلك أنه لما فيه تغليب ليس فيه الإناث لا يدخلن فيه، بل الإناث يدخلن مع الصيغ التي تفيد مثل هذا التذكير، مثل هذا التذكير على سبيل التغليب كما أشرنا آنفا، مثل قولهم مثلا الوالدان، نقول قولا الوالدان المراد به الأب والأم، ومثلا الأبوان الأب والأم، مثلا القمران الشمس والقمر، مثلا الأذانان يعني الأذان الإقامة. وهنا نجد أنه فيه أن التذكير غالب في الغالب، التذكير غالب، فنجد مثلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأبوين مراد به الأب والأم، ولكن ولد الأب على الأم تغليبا للتذكير على التأنيث. كذلك نجد القمران يعني الشمس والقمر، وقدم القمر على الشمس من جهة التذكير، لأن القمر له صيغة التذكير. ونجد بين كل أذانين فراس، المراد به الأذانين الأول الأذان والثاني الإقامة، وسميت أذانا من جهة التغليب، وهكذا. فإذا كان كذلك علمنا في الحال هذه أن النساء يدخلن في عموم الجمع الذي ظهر فيه علم التذكير، منها قوله تعالى قلنا حديثوا منها جميعا، حديثوا هنا ضمير الجمع ها هنا حديثوا، والمراد به آدم عليه السلام وحواء وإبليس عليه لنا. هذا المشار للآية السابقة، مع أن الله يهبطه في جمع أو ضمير الجمع، وهو آت على الصيغة كما قلنا الجمع الذي علمته التذكير، مع أن حواء وهي أنثى داخلة في هذه الأمور. في رأي آخر يقابل هذا الرأي، عنده أنه مثل هذا لا يدخل فيه النساء إلا إذا وجد دليل يدخل هذا. وعلى الأساس فمن رجح القول بأنه يدخل فيه النساء، فالمرأة تقول عندما تريد مثلا دعاء الاستفتاح تقول مثل ما يقول الرجل، يعني النساء يدخلن في العموم السابق، تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين يعني سيدخل النفل لهم وأنا من المسلمين. أما إذا على الرأي الثاني الذي لا يدخل النساء فيه، ترى أنه لا يجوز إلا الإتيان باللفظة الأخرى وهي وما أنا من المشركات وأنا من المسلمات. والصحيح كما قد تم آنفا بقاعدة التغليب السابقة التي هي معروفة عند العرب، وفي أن خطابات الشرع أوامر ونهي كلها تدل على ذلك. أرجحنا ما آل إليه الإجماع بالنسبة لخطابات الشرع، أن كل خطابات الشرع الواردة في الأمر أو النهي كلها يدخل في النساء ويتعلق بهن أيضا كما يتعلق بالرجال، يتعلق بهن أحكام الشرع ولو ورد الجمع بضمير بالواو النون جمع المذكر أو الضمير الجمع، كلها هذه تدخل بالإجماع لذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبقيت أسئلة أخرى سنحاول الإجابة عنها، ثم نتطرق إلى مسائل أخرى، ولربما إذا كان فيه مسائل أخرى يحتاجها الإخوة في الحال ممكن نضرب لهم بعد الصبح لنا ساعة مقدار ساعة نجيب عن أسئلة الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون